بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
على محمد.
هذه الآيات المباركات جاءت في سورتين من سور القرآن الكريم، سورة المؤمنون وسورة المعارج، نفس الألفاظ ونفس الآيات ونفس الحكم. في مرور إجمالي على هذه الآيات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حفظ الفرج، والفرج هو مطلق العورة للإنسان، بالرغم من أن أصل معناه اللغوي يدل على ثقب وما شابه ذلك، لكن في الاصطلاح بل حتى في اللغة صار تعبيرا عن عورة الإنسان سواء كان رجلا أو كان امرأة. الحفظ يمكن أن يتصور على عدة أنحاء، أحد هذه الأنحاء الحفظ عن النظر، وهذا قد ورد في رواية عن أهل البيت عليهم السلام، فيها إشارة بل تصريح إلى أن الآية المباركة ناظرة إلى حفظ الفرج من النظر. وبذلك استدلوا أي علماؤنا على لزوم أن يحفظ الإنسان عورته من نظر الأجنبي إليها بمثل هذه الآية المباركة، وأيضا بتفسير تلك الرواية. يجب على الإنسان أن يحفظ عورته من نظر الأجانب إليها، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية هي الحفظ عن الاستمتاعات الجنسية إلا في من استثنت الآيات المباركة، الذين هم لفروجهم حافظون، أي يحفظونها عن أنواع الاستمتاعات الجنسية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا الاستثناء يبيح للإنسان أن يستمتع جنسيا مع زوجته أو ملك اليمين كما كان موجودا في الأزمان السابقة، وفي هذا المعنى هم غير ملومين، غير معاتبين، لا تثريب عليهم ولا عقاب ولا توبيخ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. هنا بالمناسبة خل نتحدث عن موضوع خلافي بين أتباع مدرسة الخلفاء وبين مدرسة الإمامية، فإن بعض مفسري هذه الآية المباركة من أتباع مدرسة الخلفاء قالوا هذه الآية يمكن أن يستفاد منها عدم جواز نكاح المتعة والزواج المؤقت. ليش؟ قالوا باعتبار أن هذا النكاح ليس زواجا، هذا الاستمتاع في العقد المؤقت ليس زواجا، واحد، بينما الآية المباركة تقول إلا على أزواجهم. ليش لا يكون زواجا؟ قالوا لأن المرأة فيه والرجل لا يرث أحدهما الآخر في عقد التمتع، لا الزوجة ترث من الزوج ولا الزوج يرث من الزوجة، بينما القرآن الكريم في مواضع أخرى يقول في سورة البقرة وغيرها يثبت الثمن للزوجة ويثبت الربع للزوج، فإذا كانت هذه الزوجة لا ترث منه وهو لا يرث منها، وقد ذكر القرآن الكريم أن من أحكام الزواج التوارث، فإذا هذا لا يعد زواجا. وذكروا أيضا، وهذا غير صحيح، القسم الثالث أن الولد لا ينسب إلى أبويه فإذا ليس بنكاح. الإمامية ردوا على هذا بين قوسين ينبغي أن نشير إشارة قبل أن ندخل إلى البحث فيه. نحن لا نؤيد هذه الاستماتة والاستقتال لا من طرف أتباع مدرسة الخلفاء ولا من طرف أتباع مدرسة أهل البيت في قضية العقد المؤقت، وكأنما هو القضية الكبرى في الكون. تتصور أنه لما تدخل إلى بعض هذه المنتديات أو أماكن النقاش أو غير ذلك كأنما انتهت كل قضايا المسلمين، فلم يبق إلا قضية العقد المؤقت، وكأنما مثلا شيعة أهل البيت ما عندهم شغل ولا مشغلة إلا بس إجراء عقد التمتع. وأن الطرف الآخر ما عنده شغل في هذه الدنيا إلا إثبات أنه هذا الزنا وحرام وإلى آخره. نحن لا نؤيد هذا النمط وهذه الطريقة من النقاش والأخذ والرد. موضوع النكاح المنقطع مسألة من المسائل الفقهية الشرعية، حالها حال سائر المسائل، التقصير، القصر، والتمام في الصلاة أيضا مسألة فقهية من المسائل، الجمع بين الصلوات أيضا مسألة من المسائل، ربما إذا صار لنا فرصة نتعرض إلى بعضها، طيب، وأمثال ذلك من الأمور. فلا ينبغي للشيعة يعنونون هذه المسألة باعتبارها أهم المسائل ويدافع عنها في كل مكان كأنما هي أصل أصيل في الدين وأنه لا يستقيم دين الإنسان إلا بها، ولا أن أتباع مدرسة الخلفاء ينبغي أن يرتبوا علاقتهم مع شيعة أهل البيت عليهم السلام على أساس هذا الموضوع. هي مسألة من المسائل النظرية التي تناقش كما تناقش غيرها، ونحن عندما نناقش هنا ضمن هذا الإطار الأخير كمسألة من المسائل الفقهية بمناسبة حديثنا في هذه الآية المباركة نتعرض لها. وحتى لو قال أتباع الإمامية بجواز ذلك، لا يعني هذا أن يفسدوا حياتهم العامة بمثل هذا الأمر. ما دام جائز إذن يلا روح باشر ابدأ بعقد الاستمتاع وخرب حياتك الزوجية، وأي إنسان عندما يقدم على أي خطوة ينظر في حكمتها في فوائدها بعد جوازها. مو كل شيء حلال الإنسان يقدم عليه ويقتحمه، بالتالي هي أيضا فيها أمور لا بد أن يلاحظها الإنسان. تعدد الزوجات أيضا أمر محلل في الشريعة، بس مو لأنه محلل خلاص كل واحد يروح وراءه، أيضا لازم يحسب حساباته الاجتماعية والزوجية والأسرية وغير ذلك من الأمور. فإحنا حديثنا في هذا الموضوع ضمن هذا الإطار، ضمن أنها مسألة فقهية نظرية نشير إلى بعض ما ورد فيها وأدلتها، وإلا حديثنا الأصلي مو هي، سوف يأتي حديثنا الأصلي إن شاء الله. الإمامية يذكرون عدة أمور. الأمر الأول يذكرون أن القرآن الكريم في سورة النساء، ومهم أن واحد يلاحظ هذا لأن قسم لا يلاحظونه فيشتبهون فيه، في سورة النساء أثبت حتى اللفظ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وهذه كلها العبارات تشير إلى العقد المؤقت، هذا واحد. والثاني أن المسلمين كانوا في حالات مثل التغرب والسفر والغزو يقوم حيث لا يصطحبون نساءهم كانوا يقومون بمثل هذا، وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبهم كمسلم وغيره كصحيح مسلم وغيره، كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالثوب وشبهه. طيب، إلى أن مضى رسول الله وجاء زمان الخليفة الأول، وأيضا كان هذا الأمر ساريا حتى جاء زمن الخليفة الثاني ومنع ذلك في قضية معروفة. طيب، يعني كإجراء هو في رأيه كإجراء احتياطي إداري تنظيمي، فمنع ذلك. فهم منه قسم من المسلمين أن هذا شنو؟ تحريم نهائي. ونقل عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله: أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. طيب، في الآية المباركة في سورة النساء، ليش قلنا في سورة النساء؟ لأن سورة النساء كانت من السور المتأخرة نزولا. واحد، أنها مدنية، سورة مدنية، وإذا كانت سورة مدنية وهذه السور التي هي المعارج والمؤمنون مكية، فتلك السورة ينبغي أن تكون ناسخة وناظرة إلى حكم هذه السورة. يعني المتأخر في النزول يحكم على المتقدم. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم، وبالنسبة إلى السنة أيضا كذلك. وسالفة أنه لأنها لا ترث فلا تكون زوجة، يقال ليس من حقيقة عقد النكاح الدائم التوارث. هذا من أحكامه، فرق بين حقيقة الشيء وبين أحكامه. من الممكن أن يشرع تشريع ثم تأتي آية أخرى تقول: نحن نستثني من هذه الأحكام الأمر الفلاني، مثل أن يأتي التشريع بتشريع النكاح المؤقت والمتعة عقد الانقطاع، ويعين فيه أنه لا توارث بين الزوجين. هذا ما في مانع، هذا يسمونه من الاستثناء والتخصيص. فلذلك مع بحوث أخر، لذلك انتهى الإمامية، ولا سيما مع ذكر مثل مولانا أمير المؤمنين وصي النبي محمد. من أنه روي عنه روايات في تصحيح هذا النكاح وانتقاد الخطوة التي أقدم عليها الخليفة الثاني عندما قال: لولا ما تقدم به فلان من النهي عن المتعة لما زنى إلا شفي أو شقي. شفي يعني عدد قليل، شقي يعني إنسان تغلب عليه الشقاوة. ليش؟ الأمر واضح، قسم من الناس لا يتمكنون من الزواج مثلا الدائم لظروف معينة، مثل الآن طالب مبتعث لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية زواج على سبيل المثال، أو شاب في بلده على سبيل المثال لم يكون نفسه، ليس لديه المهر، ليس لديه المكان، ليس لديه العمل الذي يدر عليه المال، وأسرته لا تمتلك الكفاية في ذلك. وجد له طريق أشبه بالطريق الاضطراري، الطريق الاستثنائي، في أن يفرغ شهوته في الجانب المحلل. إذا كان هذا الباب مفتوح فآنئذ لن يذهب الناس إلى الجانب المحرم إلا عدد قليل، ذاك اللي يدور الحرام وين ما كان، وإلا أكثر الناس إذا وجدوا طريقا محللا يذهبون وراءه. الآن عندك أنت مجال أن تعمل وتكسب رزقك، وعندك مجال السرقة، أكثر الناس يذهبون إلى العمل والكسب الحلال. نعم، قد يكون هناك نسبة بسيطة جدا شفي، هذول يروحون وراء المحرمات. أو شقي، لا هذا إنسان غلبت عليه الشقاوة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك بعد هذا الشيء المحلل في عقيدتنا، الزواج الدائم محلل، الزواج المنقطع محلل، ملك اليمين في السابق محلل، ما وراء هذا من أنحاء الاستمتاع الجنسي من ابتغاه فأولئك هم العادون. عادي يعني متعدي، متخطي للحدود المشروعة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك ما يعرف في اللغة والأحاديث بالاستمناء، وما يعرف في ضمن الثقافة المعاصرة بالعادة السرية، وما كان يعرف عند العرب القدامى بالخضخضة، وكلها تنتهي إلى معنى واحد، وهو طلب إخراج السائل المنوي من الرجل، أو استثارة المرأة بعمل أشياء معينة بالاحتكاك، بالدلك، ببعض الأجهزة التي تنتهي بالإنسان إلى أن يفرغ سائله المنوي. هذا يعبر عنه بالاستمناء. هذا ممن طبق عليه الآية المباركة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وللأسف فإن هذه الممارسة الخاطئة المحرمة قد توجد في بعض الأوساط، سواء في قسم الشباب أو في قسم الفتيات، مع أنها محرمة من الناحية الشرعية وضارة من نواح متعددة. من الناحية الشرعية غير جائزة، سواء كان بالنسبة للشاب أن يخرج سائله المنوي بوسائل متعددة يعني هؤلاء، أو بالنسبة إلى الفتاة أيضا كذلك، ربما بعضهن يمارسن هذا الأمر. هذا العمل عمل محرم، وقد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بعض هذه الروايات. نقرأ منها ما جاء في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، قال: سألته عن الرجل ينكح بهيمة أو يدلك. هذا الإنسان يخطئ الطريق، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة، وراء المتمتع بها، وراء الأمة المملوكة، طيب يروح وراء البهيمة والعياذ بالله، أو أنه يدلك. يدلك تعبير عن الاستمناء وطلب خروج المني. فقال الإمام عليه السلام: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. كل شيء ينتهي إلى إخراج الرجل ماءه من أمثال هذا وأشباهه فهو يعتبر زنا. زنا بمعنى أنه كما أن الزنا محرم فهذا شنو؟ محرم، لا أن فيه حد الزنا مثلا، لا، وإنما بمعنى كما أن الزنا محرم كذلك هذا الأمر محرم. ورواية أخرى، رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الناكح نفسه والمنكوح في دبره. الناكح نفسه يعني هو الذي يستمني باعتبار يدلك بيديه أعضاءه التناسلية، فكأنه يمارس الجنس مع ذاته ومع نفسه، لذلك عبر عنه في الروايات بناكح نفسه. وأيضا ذاك المفعول به الملوط به، هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم إذا لم يتوبوا ولم يتراجعوا. إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، وأما إذا بقي مع علمه بحرمة هذه الأمور فإنه يلقى هذا العذاب وهذا الإثم، وفي هذا المعنى تحريم شديد. وأمثال ذلك من الروايات أيضا موجودة، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أتي له بشاب كان يدلك يعني يستمني، فضربه على يده بعصا حتى احمرت، ثم أمر أن يزوج من بيت مال المسلمين. هذا يحتاج إلى غير العقوبة، يحتاج إلى حل، وذلك بمساعدته على الزواج، فأعطاه من بيت المال ما يستطيع أن يعف به نفسه. هذا من الناحية الشرعية. هذه العادة السيئة من الناحية الشرعية قد إنسان ينظر إليها أنه أنخب أسوي هذا أحسن من أن أعتدي على غيري، بدل ما ذاك الشاب يقول مثلا بدل ما أنا أروح أمارس الحرام مع فتاة أسوي هذا العمل، أو الفتاة تقول بدل ما أنا أروح أبذل نفسي لشاب أسوي هذا العمل، لا هذا حرام وهذا حرام وكل واحد في مكانه. الذي حرم الزنا وحرم اللواط أيضا حرم الاستمناء. وإذا أراد الإنسان أن يطيع ربه فليطع ربه في جميع هذه الأمور، على أن لها آثارا، هذه العادة السرية والاستمناء لها آثار غير قليلة. يذكر الباحثون الاجتماعيون أن من آثار الاستمناء والعادة السرية أنها تساهم في إفساد الحياة الزوجية فيما بعد. كيف؟ في حالة الاستمناء سواء بالنسبة إلى الرجل أو بالنسبة إلى المرأة، هذا الذي يقوم بهذا العمل يقدر حسب التعبير لذته بنفسه، يطول أو يقصر أو غير ذلك في أي وقت يريد، هذا كله بإيده، لكن هذا لن يتيسر له بنفس المقدار وبنفس الصورة عندما يتزوج. فسيجد فيما بعد أن طريقته الأولى وهي الاستمناء وممارسة العادة السرية أكثر إمتاعا له من أن يستمتع مع زوجته أو أن تستمتع مع زوجها. ولذلك أكو هناك أيضا كما في الكتابات الكثيرة وبعضها مشكلات واقعية، يتحدثون ويتحدثن عن أنهم أو أنهن لا يجدون ولا يجدن المتعة في المقاربة الزوجية، ما يرتاح إلى هذا، ما يعطيه إمتاع كامل إلا إذا مارس نفس العادة السابقة التي كان عليها. طيب إذا كان هكذا، أي فساد للحياة الزوجية أكثر من هذا الفساد؟ إذا رأى الزوج نفسه لا يستمتع مع زوجته وإنما يستمتع عندما يستمني بنفسه، ورأت الزوجة أنها لا تستمتع مع زوجها وإنما تستمتع عندما تعبث هي بأعضائها الخاصة، فهذا هو تخريب للحياة الزوجية. هذا يعني أن أي منهما لا يجد متعته ولذته في الحلال وإنما يجدها في غير الحلال. لذلك هنا ينبغي أن أنبه أن نفس العبث بالعضو التناسلي واستدعاء المني، استدعاء الرغبة، استدعاء الشهوة غير جائز حتى مع الزوجة. يعني نفترض، وإن كان حديثنا قد يصير شوية فيه تفصيل، لنفترض أن شخصا كان مع زوجته ولكن هو يعبث بعضوه بحيث خروج المني تابع لعبثه بعضوه هو بيده مثلا، هذا غير جائز وإن كانت زوجته إلى جانبه. أو أن زوجته مثلا حتى وإن كان الزوج قريبا منها أو ملتصقا بها ولكن لنفترض هي تعبث بأعضائها الداخلية حتى تفرغ ماءها، لا يجوز لها ذلك لأن هذا هو أيضا استمناء. والحاصل أن يجوز للإنسان للزوج أن يستخرج المنية من نفسه بواسطة زوجته لا بواسطة أعضائه هو ويده، ويجوز لزوجته أيضا كذلك، ولكن لا يجوز لأي منهما أن يستدعي شهوته بعبث نفسه بنفسه بيده، ذاك الوقت يصير شنو ناكح نفسه كما ورد في الرواية. طيب إذا صار هذا، هذا يؤدي إلى تخريب العلاقة الزوجية والجنسية بين الزوج والزوجة، وهذه هالمسألة فعلا منشأ مشاكل غير قليلة بين الأزواج، وكثيرا ما كانت تنتهي إلى الطلاق النفسي أو الطلاق الحقيقي، لأنه لا يرى فيها إشباعا ولا ترى فيه إشباعا. هذا واحد من الآثار. واحد من الآثار التي تذكر إحساس الشعور بالإثم بالنسبة إلى الإنسان المسلم والمتدين. أي إنسان عندما يمارس عملا خاطئا ومحرما في ذلك الوقت يصير عنده إحساس أنه يعصي ربه، أنه يخالف إلهه. طيب هذا الشعور بالإثم حين ممارسة مثل هذا العمل يخلي آثار نفسية غير جيدة في حياة الإنسان، تماما مثل هذا اللي يمارس المنكرات برا. افترض مثلا واحد يشرب الخمر ذاك البعيد أو يمارس الزنا وهو مسلم أو متدين بحسب الفرض، كيف يصير عنده شعور بالندم، شعور بالإثم، شعور بالذنب يطارده؟ كذلك من يكون هذا الإنسان بهذه الصورة، هذا أمر أيضا يذكر من الآثار. تذكر أيضا آثار طبية وقد اختلف فيها الأطباء بين من يقول أنها آثار كثيرة وخطرة وبين أن يقول أنه لا ماكو آثار، وبين أن يقول أنه أكو آثار في الجملة. الرأي المتوسط يبدو هو أن هناك آثارا غير حسنة تحصل في حياة الإنسان في أعضائه أو في نفسه على أثر القيام بمثل هذه العادة المحرمة والسيئة. زين، إذا كان هالشكل الإنسان العاقل إذا رأى احتمالية الآثار الطبية والبدنية حاصلة في بدنه، ما الذي يدعوه إلى الذهاب وراءها؟ أكو آثار ترتبط بالعبادات، مثلا أن الاستمناء من الرجل ومن المرأة مفسد للصوم في نهار شهر رمضان. لو أن إنسانا استمنى وأخرج المنية منه سواء كان امرأة أو كان رجل، علماؤنا يفتون بأنه مع تعمد ذلك وعلمه بحرمة هذا الفعل صومه باطل يجب عليه القضاء، يجب عليه أيضا كفارة إبطال الصيام، أفسد عبادته بلذة متصورة من هذا النوع. إذا كان غير عارف بأن هذا حرام وكان معذورا في جهله، لنفترض إنسان سمع من شخص كلاما، من شخص ثقة كلاما، وتصور أنه يقول هذا مو حرام، وكان هذاك يقول هو حرام بس ما فهم، هذا قد يكون معذور في جهله. أو أمثال هذا من هو معذور في جهله، يقولون هذا لا يبطل صومه، ولكن لو فعل ذلك متعمدا عالما بحرمة ذلك فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة وصومه باطل. فإذا كانت مثل هذه العبادات تفسد بمثل هذا الأمر، ولا سيما أن الشيطان عادة ما يزين للإنسان في مثل شهر رمضان هذا الأمر، فقد تجد شخصا من الأشخاص ذهب عليه جملة من أيام شهره على أثر ممارسة هذا العمل المحرم. يبقى عندنا نشير إشارة أخيرة إلى قضية استمناء المرأة. أكو هناك خلاف بين، يعني خلاف قديم أساسا وليس جديدا، في أنه هل أن المرأة لها مني حتى يقال هذه تستمني أو لا، أو أنه ليس لها مني. قسم قالوا بأن المني المعهود الذي فيه الحيوانات المنوية والذي بواسطة اقترانها مع البويضة يتشكل الولد، طيب هذا غير موجود في المرأة أصلا، وإنما الموجود فيها بعد أن تبلغ مدى معينا من الاستتارة الشهوية تفرغ إفرازات أو ما يسمى بالماء، لكن هذا ليس بمني. لذلك ذهب بعضهم إلى أنه ما دام الأمر هكذا فلا استمناء للمرأة وبالتالي لا يحرم عليها، لكن هذا الكلام غير صحيح، نظرا لأن الروايات الواردة فيما يرتبط بالمرأة ما مرتبة على عنوان المني، وإنما مرتبة على عنوان الماء، بالإضافة إلى التساوي في الأحكام بين الرجل والمرأة إلا ما خرج بدليل. هناك روايات تتحدث عن أنها إذا أنزلت الماء الأعظم فإنه يجب عليها الغسل، هذا بالنسبة إلى المرأة في حالة الزواج، أما إذا كانت في غير حالة الزواج فإنها بهذا العمل سواء عبثت بيدها أو ببعض الأجهزة أو غير ذلك هذا، ووصل إلى هذا المقدار الذي أفرغت فيه الماء فإنها آنئذ تكون قد عملت عملا محرما، وهذا السائل الذي ينزل منها نجس، وعليها أيضا أن تغتسل عن الجنابة. وبالتالي من حيث الأحكام في استمناء المرأة هي تتساوى مع استمناء الرجل، أولا كلا الاستمناءين محرم، كلا المائين نجس، كلا العملين يوجب الغسل، غسل الجنابة، فلا فرق في رأي مشهور علمائنا لو لم يكن تسالما عندهم على أنه كما أن الرجل تترتب عليه هذه الأحكام من الحرمة ونجاسة ما يخرج، لأن المني تعلمون نجس، خلاف عندنا مذهب أهل البيت خلافا لفقهاء المدرسة الأخرى يقولون أنه ليس بنجس في رأي المدرسة الإمامية وبحسب روايات أهل البيت، لا، السائل المنوي نجس ويجب أن يغسل منه الثوب والبدن وفوق ذلك هو موجب للجنابة. كل هذه الأحكام أيضا موجودة بالنسبة إلى استمناء المرأة. طبعا الاستمناء وخروج هذا الماء في المرأة ليس بمعنى الإفرازات البسيطة، فإنها بحكم المذي، المذي أيضا الرجل عندما يتعرض لإثارة شهوية يحصل منه ترطيب ويسمى بالمذي. المرأة أيضا يحصل لها هذا المقدار، لكن إذا أفرغت ماء كثيرا يكون كما يفرغ الرجل في كل هذه الأحكام، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي نوع من أنواع الاستمتاعات الجنسية خارج هذا الإطار، الإنسان ملوم عليه ومعاقب فيه وقد ارتكب حراما. امتاع النظر مثلا بالأفلام الجنسية، ولا سيما إذا ترافقت مع الإمناء، هذا من وراء ذلك، والعامل به يعد من العادين، عادين يعني متعدين متجاوزين للحدود. وكذلك بالنسبة إلى مثل الدلك وأمثالها، سواء كان من الرجل أو المرأة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه من صفات المؤمنين ومن الامتحانات التي يمتحن بها الإنسان المؤمن. أكو بعض الامتحانات امتحانات سهلة، وهي مثل امتحان العبادة. امتحان العبادة من الامتحانات السهلة أيها الإخوة، تعلمون هذا الأمر. لكن امتحان الشهوة من الامتحانات الصعبة، لذلك تعرض له مثل نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا يتبين صمود الإنسان أمام شهوات نفسه وأمام رغباته الجنسية كيف هو. ولذلك أنتم وجدتم مثلا في كلام المعصومين والصالحين تأيير للطرف الآخر، مو أنه أنتم ما تصلون زايد، وإنما غالبا كان التعيير لهم بأنه أنكم نتاج علاقات غير شرعية، أنكم نتيجة شهوات آثمة، أنكم نتيجة أعمال سيئة في هذا الجانب، أنكم جئتم من وراء فمن ابتغى وراء ذلك علاقات غير مشروعة، أحضان وحجور سيئة وفاسدة، أمهات غير زاكيات، آباء غير طاهرين. بينما تعال في هذه الجهة تقول للحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. هناك ألا وإن الدعي ابن الدعي، هنا شنو؟ طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. وفي مكان آخر يقول لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. طيب، هذا امتحان. ذاك الطرف نتاج الخنا ونتاج العلاقات غير الصحيحة، وهذا الطرف لا تجد فيه إلا الطهارة وإلا النزاهة وإلا الالتزام بأوامر الله عز وجل. وهذا يخلي الإنسان يختار أيضا، هل أنت في طريق إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو في طريق فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أعداء أهل البيت اتخذوا طريق فمن ابتغى وراء ذلك. أهل البيت عليهم السلام كانوا على طريق إلا على أزواجهم، وكانوا يفتخرون بهذا المعنى دائما. الإمام أمير الإمام الحسين عليه السلام يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، إلى أن يقول: وهيهات منا الذلة، يأبى الله ذلك لنا بعد ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. هذه الحجور الزكية الطاهرة الطيبة التي جئنا منها تأبى لنا هذا الأمر الذي يدعوننا إليه، محل إفتخار في مقابل ذلك الطرف الذي كان دعيا وابن دعي ومن سلسلة أدعياء. الإمام زين العابدين عليه السلام في الشام عندما يفتخر بأنه ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن زمزم وابن الصفا وابن خير من حج ولبى، إلى أن يصل يقول: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن من كسى وجهها الحياء، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن محزوز القفا. بعض أهل الرأي يقول لك: لماذا هذا اللعين حز رأس الحسين من قفاه مو من أمامه؟ واحد من الأسباب يقول لك: لأن الاحتزاز من الأمام سهل، ما يخليه يعاني أكثر، يحزه يقطع ودجين وتنتهي القضية. أما إذا حزه من القفا يحتاج أن يقطع الرقبة كاملا حتى يصل إلى ودجي. أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء. عندما وصل الإمام إلى هذه الكلمات خشي يزيد أن ينقلب الأمر عليه، أشار إلى المؤذن أن يؤذن، قال: الله أكبر. قال زين العباد: الله أكبر وأعلى وأكرم وأجل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي ومخي وعصبي وقصبي. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساء؟ انفض المجلس وخرج إمامنا يمشي في بعض طرقات الشام، يقول ابن طاووس في اللهوف: صادفه المنهال ابن عمرو، قال: يا سيدي كيف أصبحت؟ قال زين العابدين: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على سائر الأمم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد مقتولين مشردين مطرودين عن الأوطان. أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام والدين قد بني أبعد استلام الناس كعبة مسكني أقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل موطني وشيخي أمير المؤمنين أمير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.